بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب النكاح، باب أنكحة الكفار وما يقرأ منها وما يقر منها إذا أسلموا، من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. لفلان الذي أسلم منظومة السبل السوية لفكة السلم النووية، نظم الشيخ حافظ بن أحمد العكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: يقر من أنكحة الكفار ما وافق للشرع كمن قد أسلم وتحته فوق 40 فليختر، وتحته فوق 40 فليختر منهن 4 لنص الخبر، وتحته أختان خيرنه في إحداهما حتما والأخرى تنتفي، وزوجة المشرك إن تسلم تحل لمؤمن من بعد عدة تحل، والزوج إن يسلم ولم تنكح ترد عليه بالعقد القديم وورد تجديده، لكن ضعيف والأصح الأولى وكم لها إمام قد جنح. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب أحكاما متعلقة بأنكحة الكفار وما يترتب عليها من سعة وفساد. الحكم الأول: اعتبار عقودهم كعقود المسلمين من حيث السعة والبطلان وثبوت الطلاق وثبوت الإحصان وصحة الإرث ونحو ذلك، غير أنها تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم ويقرون عليه بدون نزاع، لأنه وافق شرعنا شرعهم فصح هذا النكاح. القسم الثاني: أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا إلى حكم الإسلام ويقرون عليه أيضا. القسم الثالث: أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع إلينا للحكم فيه، وفي حينئذ لا يخلو، أي يرتفعوا إلينا للحكم فيهم، أي تحاكموا الشريعة الإسلامية، وحينئذ لا يخلو من حالين: والأول ولم يرتفعوا إلى حكم الإسلام، أي لم يرفعوا أمرهم إلى المحاكم الشرعية. القسم الثاني: أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفعوا إلينا للحكم فيه، حينئذ لا يخلو من حالين: أحدهم أن يكون ترافعهم إلينا قبل عقد النكاح، فيجب علينا أن نعقده ونجريه على حكم الإسلام. الثاني: أن يكون الترافع إلينا بعد عقد النكاح، وفي هذه الحال يجب أن ينظر في مقتضى الفساد، فإذا كان قائما أي هذا النكاح الفاسد فسخنا النكاح، مثل أن تكون الزوجة ممن تحرم عليه بنسب أو سبب، وإن كان مقتضى الفساد قد زال أقرناهم عليه، مثل أن يكون تزوجها أثناء عدة قد انقضت. القسم الرابع: أن يكون النكاح فاسدا، أي عند النكاح الكافر فاسدا في الإسلام وفي معتقدهم، فلا يقرون عليه إن كانوا ذميين، لأنهم ملزمون بأحكام الإسلام فيما يعتقدون. لأن هؤلاء الذميين سكنوا في بلاد الإسلام فأخذوا جنسية تلك ذلك البلد، قد جاء فيجب عليهم أن يتحاكموا إلى الإسلام، يترافعوا، يعملوا بأحكام الشرع الإسلامي التي تقضيها عليهم المحاكم الشرعية ومحاكم أهل الإسلام. قد جاء في حديث عائشة بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من خلاف في أنكحتهم، حيث قالت: كان نكاح الجاهلية على 4 أنحاء، أي أنواع: نكاح منها الأول نكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وديته أو ابنته ويسرقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقوم لامرأته إذا طهرت من طمثها حيضها، أرسلي إلى فلان واستبضعي منه ويعتزلها ينكحها ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع أي توطأ منه، وإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا حب. إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، وكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم، يدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم أي إلى أولئك الرهط، ولم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها وتقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، وتسمي من أحبت فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير ويدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات فتكون علما لمن أرادهن دخل عليهن. وإذا حملت إحداهن وضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم الحق ولدها بالذي يرون فالتاط به أي التصق به أو بها، ودعا ابنه لا يمتنع من ذلك. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحكم الثاني أن من أسلم من الكفار وتحته أكثر من 4 زوجات فإنه يؤمر بإمساك 40 وترك الباقي، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سبق أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. الحكم الثالث وجوب تخير من أسلم منهم وتحته أختان في إمساك إحداهما وطلاق الأخرى، لما جاء عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي 2 أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وفي لفظ آخر اختار أيته ما شئت. وإلى هذه الأحكام أشار الناظم بالثلاثة الأبيات الأولى من الباب، وهو الحكم الرابع حل زوجات المشركين المؤمنين إذا أسلمنا، ولكن لا يجوز قربانهن إلا بعد استبراء أرحامهن بعدة، كما مضى في حكم السبايا قد دل على حلهن قوله تعالى ولا جناه عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمون أجورهن. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وزوجة المشرك إن تسلم فتحل لمؤمن من بعد عدة تحل. الحكم الخامس جواز رد زوجة الكافر عليه إذا أسلمت قبله ثم أسلم بعدها ما لم تتزوج مسلم. وفي هذا الحكم تفصيل، وهو أن زوجة الكافر إذا أسلمت قبله فلا يخلو إما أن يكون بعد انقضاء عدتها وزواجها بغيره، وإما أن يسلم قبل أن تتزوج، فإن كانت الأولى فلا سبيل له عليها، وإن كانت الثانية فإنها ترد إليه بالعقد القديم على الصحيح، سواء قد انقضت العدة أم لم تنقض. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين من النكاح الأول، ولم يثبت نكاحها. وأما ما روي من أنه ردها عليه بمهر جديد ونكاح جديد فهو حديث ضعيف، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد نكاح من حصلته مثل قضية ابنته. فقد أسلمت ابنة الوليد بن المغيرة ثم عام الفتح وهرب زوجها صفوان، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح أي الفاسد. ذكر ذلك مالك في الموطأ. كما ذكر أيضا أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح وهرب عكرمة حتى قدم اليمن، فقدمت عليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبت على نكاحهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل حتى انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بائنة فلا إثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. لو كان الإسلام قد أنجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكم صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه أيضا البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحهما غيره، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر قضى بواحد. فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما تنجبر الفرقة أو مراعاة العبد، فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منها مع كثرة من أسلم من عهده من الرجال وأزواجهن، واقترب إسلام أحد الفريقين من الآخر وبعده وبعده منهم، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما من الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح قلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقول الله تعالى لهن حل لكم ولا هم يحلون لهن. انتهى كلامه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وزوج إن يسلم ولم تنكح ترد عليه بالعقد القديم ورد تجديده لكن ضعيف، والأصح الأولى وكم لها إمام قد جانح هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب النكاح، باب أنكحة الكفار وما يقرأ منها وما يقر منها إذا أسلموا، من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنان المندي السلام منظومة السبل السوية لفقه السلام النووية، ناظمنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: يقر من أنكحة الكفار ما وافق للشرع كمن قد أسلم وتحته فوق 40 فليختر، وتحته فوق 40 فليختري منهن 4 لنص الخبر، أو تحته أختان خيرنه في إحداهما حتما والأخرى تنتفي، وزوجة المشرك إن تسلم تحل لمؤمن من بعد عدة تحل، والزوج إن يسلم ولم تنكح ترد عليه بالعقد القديم وورد تجديده لكن ضعيف، والأصح الأولى وكم لها إمام قد جنح. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب أحكاما متعلقة بأنكحة الكفار وما يترتب عليها من سعة وفساد. الحكم الأول: اعتبار عقودهم كعقود المسلمين من حيث السعة والبطلان وثبوت الطلاق وثبوت الإحصان وصحة الإرث ونحو ذلك، غير أنها تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم ويقرون عليه بدون نزاع، لأنه وافق شرعنا شرعهم فصح هذا النكاح. القسم الثاني: أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا إلى حكم الإسلام ويقرون عليه أيضا، القسم الثالث: أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع إلينا للحكم فيه، وفي حينئذ لا يخلو أي يرتفع إلينا للحكم فيهم أي تحاكم الشريعة الإسلامية، وحينئذ لا يخلو من حالين: والأول ولم يرتفع إلى حكم الإسلام أي لم يرفع أمرهم إلى المحاكم الشرعية. القسم الثاني: أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع إلينا للحكم فيه، حينئذ لا يخلو من حالين: أحدهم أن يكون ترافعهم إلينا قبل عقد النكاح ويجب علينا أن نعقده ونجريه على حكم الإسلام. الثاني: أن يكون الترافع إلينا بعد عقد النكاح، وفي هذه الحال يجب أن ينظر في مقتضى الفساد، فإذا كان قائما أي هذا النكاح الفاسد فسخنا النكاح، مثل أن تكون الزوجة ممن تحرم عليه بنسب أو سبب، وإن كان مقتضى الفساد قد زال أقرناهم عليه، مثل أن يكون تزوجها أثناء عدة قد انقضت. القسم الرابع: أن يكون النكاح فاسدا أي عند النكاح الكافر فاسدا في الإسلام وفي معتقدهم، فلا يقرون عليه إن كانوا ذميين، لأنهم ملزمون بأحكام الإسلام فيما يعتقدون. لأن هؤلاء الذميين سكنوا في بلاد الإسلام فأخذوا جنسية تلك ذلك البلد. قد جاء فيجب عليه أن يتحاكموا إلى الإسلام، يترافعوا، يعملوا بأحكام الشرع الإسلامي التي تقضيها عليهم المحاكم الشرعية ومحاكم أهل الإسلام. قد جاء في حديث عائشة بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من خلاف في أنكحتهم، حيث قالت: كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء أي أنواع. نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويسرقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقوم لامرأته إذا طهرت من طمثها حيضها: أرسلي إلى فلان واستبضعي منه ويعتزلها، ينكحها ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع أي توطأ منه، وإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا حب. إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، وكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم، يدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم أي إلى أولئك الرهط، ولم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها وتقول: قد عفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، وتسمي من أحبت فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير ويدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات، فتكون عالما لمن أرادهن دخل عليهن. وإذا حملت إحداهن وضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم الحق ولدها بالذي يرون فالتاط به أي التصق به أو بها، ودعا ابنه لا يمتنع من ذلك. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحكم الثاني أن من أسلم من الكفار وتحته أكثر من أربعة زوجات فإنه يؤمر بإمساك أربع وترك الباقي، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سبق أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. الحكم الثالث وجوب تخير من أسلم منهم وتحته أختان في إمساك إحداهما وطلاق الأخرى، لما جاء عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وفي لفظ آخر: اختر أيتهما شئت. وإلى هذه الأحكام أشار الناظم بالثلاثة الأبيات الأولى من الباب. وهو الحكم الرابع: حل زوجات المشركين المؤمنين إذا أسلمنا، ولكن لا يجوز قربانهن إلا بعد استبراء أرحامهن بعدة، كما مضى في حكم السبايا، قد دل على حلهن قوله تعالى: ولا جناه عليكم أن تنكحون إذا أتيتمون أجورهن. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وزوجة المشرك إن تسلم فتحل، لمؤمن من بعد عدة تحل. الحكم الخامس جواز رد زوجة الكافر عليه إذا أسلمت قبله ثم أسلم بعدها ما لم تتزوج مسلم. وفي هذا الحكم تفصيل، وهو أن زوجة الكافر إذا أسلمت قبله فلا يخلو إما أن يكون بعد انقضاء عدتها وزواجها بغيره، وإما أن يسلم قبل أن تتزوج، فإن كانت الأولى فلا سبيل له عليها، وإن كانت الثانية فإنها ترد إليه بالعقد القديم على الصحيح، سواء قد انقضت العدة أم لم تنقض. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين من النكاح الأول ولم يثبت نكاحها. وأما ما روي من أنه ردها عليه بمهر جديد ونكاح جديد فهو حديث ضعيف، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد نكاح من حسنته مثل قضية ابنته، فقد أسلمت ابنة الوليد بن المغيرة ثم عام الفتح وهرب زوجها صفوان فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح أي الفاسد. ذكر ذلك مالك في الموطأ، كما ذكر أيضا أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح وهرب عكرمة حتى قدم اليمن، فقدمت عليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبت على نكاحهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل حتى انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بائنة فلا إثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. لو كان الإسلام قد أنجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكم صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن قضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه أيضا البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحهما غيره، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه، وإن تأخر قضى بواحد فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما تنجبر الفرقة أو مراعاة العبد فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منها مع كثرة من أسلم من عهد الرجال وأزواجهن، واقترب إسلام أحد الفريقين من الآخر وبعده وبعده منهم، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما من الآخر وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتلة قلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقول الله تعالى لهن حل لكم ولا هم يحلون لهن، انتهى كلامه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله والزوج إن يسلم ولم تنكح ترد عليه بالعقد القديم، ورد تجديده لكن ضعيف، والأصح الأولى وكم لها إمام قد جانح هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.